بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أولا أنا أتقدم بالشكر والتقدير للدكتورة الفاضلة دكتورة عامرة البلداوي على تفضلها باستضافتي في مجموعة حوار الأسبوع، وأتمنى أن يكون مضمون الحوار مفيد ونافع للجميع. طبعا أنا اختاريت عنوان أن يكون لهذا الحوار هو أنه إحنا نعمل الجدوى الاقتصادية ودراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقة الغازية والشمسية في العراق، بالتحديد اتفاقيتي شركتي توتال ومصدر. وقبل البداية في هذا الموضوع بس حبيت أن نقدم ملخص بسيط جدا لوضع الطاقة في العراق، وبالتحديد طبعا الطاقة الكهربائية. يعني احنا ما راح نتكلم على موضوع الاستكشافات النفطية وإنتاج النفط وتصدير النفط ونقل النفط، لا، احنا راح نركز حوارنا في موضوع الطاقة على موضوع الطاقة الكهربائية وارتباط الطاقة عموما بالكهرباء، كون انه احنا نعتمد حاليا على مصادر الطاقة الأحفورية النفط والغاز في جميع محطاتنا الكهربائية، باستثناء وجود انتاج بسيط لمجموعة من المحطات الكهربائية بالعراق. طبعا كل احنا نعرف انه في العراق توجد مشكلة كبيرة جدا في انتاج نقل وتوزيع وجباية اموال الطاقة الكهربائية في العراق. يعني المشكلة تشمل كل مفاصل انتاج الطاقة الكهربائية بالعراق، وهذه مشكلة معقدة ومتعددة الجوانب. وكذلك لابد أن نؤمن، أو والله إحنا مؤمنين، بأن هنالك صعوبة كبيرة لحل هذه المشكلة على المدى القصير، مهما كانت القدرات والإمكانيات التي توظف لذلك، وذلك لكونها مشكلة معقدة متراكمة على مدى عقود من الزمن، وحلها يحتاج إلى خطة استراتيجية شاملة طويلة الأمد. أسهمت طبعا هذه المشكلة في إفراز العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني واقتصاد المواطن والأعمال والتنمية البشرية في العراق، والاستدامة لجوانب الحياة الحضارية في العراق، ساهمت في تعطيل مشاريع صناعية استثمارية إنمائية، أدت إلى هدر كبير جدا بالأموال نتيجة عمليات الاستيراد العشوائي، سواء كانت على مستوى ما تستورد الدولة في مؤسساتها أو على مستوى الاستيراد العام في العراق، واللي أثرت بشكل كبير جدا على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن. الجانب الآخر اللي عندنا هو أنه إحنا في العراق معتمدين في عملية توليد الطاقة الكهربائية لغاية الآن على ثلاث أنواع. عندنا أما محطة، ثلاث أنواع من المحطات، أما محطات غازية أو محطات بخارية أو محطات الكهرومائية. طبعاً محطات الكهرومائية تعتبر من المحطات الطاقة النظيفة في العالم، والآن موجود في الأيرينا الـ International Renewable Energy Agency العراق مسجل أنه عنده 2500 ميجا وات طاقة كهرومائية في محطات اللي هي دوغان ودربندخان وحديث أسد حديثة والموصل وسامراء. فالعراق يعني مستفيد من الطاقة المتجددة من الدول الأوائل في العالم التي استفادت من الطاقة المتجددة، إذا إحنا اعتبرنا، وهي مو اعتبرنا، الطاقة الكهرومائية هي طاقة متجددة. ولكن للأسف نجد الآن العراق لا يزال لم يدخل عالم الاستفادة من الطاقات المتجددة الحديثة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقات الأخرى. وطبعا كل هذا نتيجة لأسباب عديدة. أولا، هي ما كان هنالك إرادة حقيقية لتحقيق هذا الهدف في كل ظل الحكومات المتعاقبة خلال على الأقل 15 سنة مضت. قامت الوزارة بسياسة تخبط كبيرة جدا، كثرة الإعلانات لبناء محطات، تجي الشركات تشتري التندرات وبعدين تقدم العروض، بعدين تجد ما يلغي هذه التندرات أو المناقصات، وتعاد بعد سنة وتعاد مرة أخرى. وأنا أعتقد يعني من جهد خاص مباشر لي شخصيا أنه إحنا ساهمنا بأكثر من مناقصة لبناء محطات شمسية في العراق على مدى أكثر من 5 سنوات مضت الآن، ولكن كلها لم تنتهي بإحالات لجهات، سواء كانت أي جهة ما استفادت من أي إحالة. تم توقيع اتفاقيات لكن هذه الاتفاقيات لم تنفذ. وقع الوزير الأسبق قاسم الفهداوي، بعدين جاء الدكتور لعي الخطيب بمبادرة، بعدين نفس الكلام أعيد مرة أخرى باستثناء اختلاف الأرقام اللي يتكلم عن 500 واللي يرفعها 700 واللي يسويها 1000، ولكن العراق لم ينجح إطلاقاً في الاستفادة من أي مشروع من هاي المشاريع خلال كل ما مضى، لا من خلال التنفيذ الحكومي المباشر ولا من خلال السماح للشركات الاستثمارية بالمباشرة بتنفيذ هذه المشاريع. الجانب الآخر فيما يخص عندنا اللي هو المحطات الغازية وموضوع الغاز، هذا موضوع أيضا متدارس. العراقيين بكفاءاتهم الهندسية متميزين جدا في داخل العراق وخارجه في فهم هذا الموضوع وضرورة الاستفادة من يعني الثروات النفطية في العراق بكل تفاصيلها من أجل توليد الطاقة. وعندما ظهرت المحطات الغازية وبدينا نحتاج الغاز، العراق مبكرا ميز الحاجة إلى ضرورة الاستفادة من الغاز المصاحب. لكن إحنا خلال سنوات 80 ونتيجة الحروب ما صارت الفرصة الحقيقية ولم تعطى الأولوية للاستفادة أو لتوفير الجهد الهندسي بهذا المجال. بعد ذلك جت العدوان 30 اللي دمر المنشآت ودمر البنى التحتية ورافق حصار اقتصادي عصف بالعراق بشكل كبير، بحيث العراق ما قدر أيضا يهتم ويوفر طاقاته في بناء منظومات الاستفادة من الغاز المصاحب. بعد 2003 ودخول الشركات الأجنبية رجعنا ما استفادينا من هذا الموضوع، لأنه يعني أول شيء الدولة لا تمتلك سياسة للاستفادة من هذا الموضوع ولم تكن هنالك دراسات جادة، رغم ما كان هنالك حوار متبادل دائم حول هذا الموضوع. فظل العراق سنوات طويلة لا يستفيد من الغاز المصاحب الذي يحرق وهذه كميات كبيرة، ويستعيض عن ذلك باستيراد الغاز من إيران واللي كلف العراق ثروة مالية هائلة جدا خلال السنوات الماضية ولسنوات قادمة للأسف الشديد. علما أنه كتكنولوجيا هذا الموضوع العراقيين يدركوه بشكل تفصيلي جدا، قادرين على إنجاز الدراسات، على إنجاز التصاميم، على التنفيذ، على التشغيل والصيانة. لربما إحنا 100% نحتاج إلى التجهيز، وهذا ممكن يكون بسهولة إذا إحنا متوفر عندنا السيولة النقدية، وبالتالي إحنا راح نستفيد من كفاءاتنا، راح نوفر خبراتنا لنفسنا، بالإضافة إلى أنه راح نقلل كلف تنفيذ هاي المنظومات. للأسف ولمدة طويلة جدا جدا العراق لم يستفيد من أي من الآبار للاستفادة من الغاز المصاحب أيضا. فبقى عندنا نقص، هذا النقص في الغاز يدفعنا إلى الاستفادة من الهيفي فيول أو نستفاد من اللايت فيول حتى نشغل محطاتنا الغازية اللي أدى إلى يعني زيادة فترات الصيانة، إلى تأثير على كفاءتها بشكل كبير جدا، وكل هذه العوامل أثرت على كميات الإنتاج في العراق خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى يعني نقصان شديد في كمية الطاقة الكهربائية. خلال إذا نقدر نحدد ونقول 15 سنة الماضية، شهد العالم تطور هائل في الاستفادة من موضوع الطاقة المتجددة بكل أنواعها، سواء كانت طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو طاقة الأمواج أو الطاقة الكهرومائية أو طاقة البايوفيول البايوماس، كلها بدأ العالم يستفيد منها من أجل توفير الطاقة نتيجة الحاجة الكبيرة جدا اللي يشهدها العالم للطاقة، وفي تزايد مستمر، وهذا نتيجة النمو السكاني، تطور الحضاري، كثير من الدول بدأت تتطور ويزيد عندها كمية استهلاك الطاقة بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة الطلب على يعني على مصادر الطاقة بكل أنواعها. طبعا احنا نعرف مثلا الطاقة في العالم تقريبا 28.5% هو من المحطات غازية، ينتج أيضا حوالي بالنسبة للطاقات المتجددة 9 أو 9 بالعشرة هي طاقة رياح، وتقريبا 3 و4 بالعشرة من الطاقة المنتجة في العالم هي طاقة شمسية، وبالإضافة إلى وجود الطاقة النووية اللي تشكل نسبة ضئيلة جدا لا تتجاوز 2% من الطاقة اللي يحتاجها العالم، وطاقات الأخرى اللي هي الستيم ومصادر الطاقة الأخرى. طبعا إحنا بالعراق ممكن نستفيد طبعا الطاقة من المحطات البخارية، من المحطات البخارية والغازية، بالإضافة إنه إحنا عندنا مصادر طاقة متجددة هائلة تتمثل بالطاقة الشمسية وأيضا طاقة الرياح اللي ممكن أيضا نستفيد من عدها بشكل كبير في مناطق واسعة نسبيا في العراق، وبأمور أسهل مما يستفاد منها حتى في أوروبا، كون أوروبا تضطر تبني هاي المحطات الويند توربين في البحار، بينما إحنا لا نزال نقدر نبنيها على الأرض في مساحات شاسعة للاستفادة من عدها، ولكن للأسف أيضا لحد الآن إحنا لم نستفيد منها بشكل جدي، علما أنه هي ممكن أن تتطور بشكل هائل بالمستقبل، وتتوقع أن تكون حتى كفاءتها بالقريب العاجل لربما تفوق كفاءة الطاقة الشمسية. بالنسبة لنا في موضوعنا في هاي المحاضرة في العراق، حتى ما نتدخل في جوانب الاقتصادية، خلينا نقول جوانب الفنية كثيرا، احنا نريد نركز ليش ما نجحنا لحد الآن في سد حاجة المواطن والبلد من الطاقة، علما انه العراق الآن كبلد في مقياس الأمم المتحدة 1 ميجاوات لكل 100,000 نسمة، يعني العراق يحتاج بحدود إذا قلنا 35 مليون نحتاج إلى 35 جيجاوات أو 35,000 ميجاوات من الطاقة. الآن العراق أعلى إنتاج يصل إلى ممكن هو لا يتجاوز حتى 12-14 جيجاوات، وبالتالي هنالك نقص شديد جداً من ناحية. من ناحية ثانية إحنا عندنا installed capacity، يعني إحنا عندنا محطات مبنية في داخل العراق لو اشتغلت بكفاءتها المخطط إنها هي تسد حاجة العراق من الطاقة الكهربائية، لكن للأسف كثرة التوقفات نتيجة تعدد الأسباب، نقص في الوقود، الصيانة، الكفاءة الإدارية، مشاكل بالنقل، مشاكل بالتوزيع، كل هذه المشاكل تراكمت بشكل كبير جداً، ولكن لم تأتي بحل لحد الآن من أجل معالجة الأزمة، وبالتالي نرى أن الأزمة متكررة عندنا. واحدة من الأشياء اللي أدت إلى هاي المشكلة، دائما إحنا نتعكز على مسألة التمويل وعلى مسألة إنه إحنا ما عندنا تخصيصات مالية لمعالجة هذا النقص في الميزانية، خصوصا خلال يعني من بعد 2010 وأكثر العراق مر بظروف صعبة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط بشكل كبير للسنوات، الآن بدأت تتنفس وبدأ النفط شوي يرتفع تدريجيا، والمتوقع أنه سيستمر بالارتفاع خلال السنوات القادمة. فرجعت الحكومة من خلال ذلك إلى مبدأ أنه تدعو إلى عمليات الاستثمار في تطوير يعني مصادر الطاقة في العراق، اللي هي الآن واحدة من عدها هو ما تم الاتفاق عليه مع الشركتين مثلا توتال ومصدر، اللي راح نناقشهم بعد قليل إن شاء الله. الآن إحنا لو ردنا نراجع مع بعض أساليب تمويل اللي يعتمدها العالم في يعني في تطوير البنى التحتية، هي أما تجي من تمويل حكومي من داخل الحكومة، مثلا إذا تكلمنا على بناء أنظمة الطاقة الشمسية في العراق أو تطوير حقول النفطية في العراق، من خلال إيش؟ من خلال تمويل حكومي سنوي لغرض المحافظة على يعني هذه بناء هاي المحطات من وتشغيلها، وطبعا تجهيز الطاقة للمواطن وإلى آخره. احنا قلنا ما صار عندنا تمويل حكومي يعني من بعد توقيع الميجا ديل بروجكت اللي مول العراق واللي تضمن مشروع كبير جدا جهزت فيه يعني 76 توربين، 57 توربين من جي اي فريم 9 كل واحد 125 ميجا وات، توربينات هائلة، بالإضافة إلى توربين سيمنز اللي هو 492 أو 490 ميجا وات، 17 توربين على محطات مختلفة. هذه كلها كان المفروض تنفذ وتجهز بطريقة لسد حاجة العراق من الطاقة، اللي قلنا أنه أولاً هو لا ينتج، والعراق أصلاً يعني هو لا يحتاج الكمية اللي احنا تكلمناها 35، كون احنا ما عندنا قدرات تصنيعية هائلة يعني نستهلك بها طاقة كبيرة جداً. طبعاً الأسلوب الآخر هو أسلوب التمويل. أسلوب التمويل هم أنواع من عنده، أما يكون استثمار أجنبي عن طريق قطاع خاص أجنبي، يجون مستثمرين من خارج البلد يستثمرون كشركات، أو استثمار أجنبي عن طريق حكومات تستثمر. الآن أصبحت الحكومات تستثمر أيضا حتى تعزز مصادر الدخل القومي لبلدانها، فتضع أموال في مشاريع خارج البلد من جهة تساهم في تطوير هاي البلدان، من جهة ثانية تكون لها عائدات مالية على المدى البعيد. النقطة الثالثة الأخرى ممكن تجي منح حكومية من أو من أجنبية أو من مؤسسات دولية تتبرع، والعراق من الصعب أن يكون عنده منح من مؤسسات دولية أو حكومات، كون العراق بلد نفطي يصدر يومية بحدود 3 ملايين برميل. هناك يمكن أكثر مئات الدول، عشرات الدول في العالم محتاجة إلى مساعدات أولى من العراق. طبعا الجانب الآخر هو أن يكون استثمار داخل العراق، استثمار محلي للمستثمرين العراقيين حتى يقومون بتطوير هاي المحطات، بيع الطاقة للدولة مباشرة أو بيع الطاقة للمستفيدين من عدها. وهذا أيضا إحنا نعرف عندنا عمليات أو اتفاقيات شراء الطاقة نوعين، أما نسميها بالبي بي اي الباور بيرتشيس أجريمنت مع الحكومة، حتى الحكومة تشتري الطاقة من عندها تجهزها عن طريق شبكة النقل والتوزيع مالتها، تقوم بعملية الجباية لنفسها وتسدد لك. الطريقة الأخرى اللي هي ممكن وموجودة في العالم اللي هي البي او تي، أنه يجون المستثمرين، المستثمرين مثلا في جهة تحتاج 5 ميجا وات، 10 ميجا وات، 20 ميجا وات، نعمل على بناء المحطة لها، بس بالمقابل هي سددنا دفعاتنا الشهرية لمدة 10 سنين 15 سنة حسب نوع العقد وسعر العقد. بعد ذلك تصبح المحطة مملوكة إلها، وبالتالي هي فقط تصرف عليها نفقات التشغيل والصيانة، وبالتالي تصبح هي الرابحة في هذه الحالة. اسمحوا لي اني بعثت يعني البرزنتيشن مضمونها بعناوين، وضمن البرزنتيشن اني يعني تفاجأت بهذا الاسلوب انه يكون التواصل عن طريق الواتساب. كنت اتصور يكون عن طريق انه احنا نشارك الشاشات عن طريق يعني الزوم او الميت، وبالتالي اسوي البرزنتيشن على تطبيق انا عامله اسمه ريكال رينيوبل انرجي انفستمنت كالكوليتر. هذا يعتبر يعني واحد من التطبيقات المميزة الحمد لله في العالم على حساب قيمة الاستثمار، سواء كانت المحطة غازية شمسية رياح أي نوع من محطات الطاقة، تسوي تقييم للاستثمار حتى من خلاله تتعرف على أفضل سعر تعرفة كهربائية أنت تجهز به، بالإضافة إلى تمكنك من عمليات التفاوض للحصول على غاية واحدة، أنه إحنا لازم نحصل تعرفة كهربائية بالحد الأدنى. بالحد الأدنى، فكيف أنا أفاوض البنك مالتي على مود القرض، كيف أشوف قيمة الإكويتي من قيمة الدبت، كيف أشوف عملية التسديد، عوامل كثيرة متداخلة. يعني يحتوي التطبيق على أكثر من 27 متغير، بالإمكان جدا الدخول على موقع التطبيق، تشغيله من خلال جهاز الموبايل إذا كان عندك أي براوزر، أو بإمكانك إنه أنت تنزله على جهاز الكمبيوتر وتستخدمه. وهذا تطبيق يعني يعطينا معلومات رقمية مهمة جدا على فهم عمليات الاستثمار في الطاقة عموما بكل أنواعها، وبالذات من عندها طبعا هي الطاقة الشمسية، أو إذا أردنا طاقة الرياح، فهذا أيضا مهم. وأتمنى يعني إذا كانت هنالك حاجة أنا ممكن أن أرتب ووركشوب أشوف استخدامه، أشوف النتائج، وأنا عامل كم محاضرة بهذا الخصوص أيضا ممكن الاطلاع عليها، بالإضافة إلى أكو محاضرات تبين كيفية استخدام هذا التطبيق. الآن أريد نتحدث على موضوعنا الأول اللي هو توتال، أو الاتفاق مع شركة توتال. الاتفاق مع شركة توتال تم، بس قبلها خلينا نقول احنا اللي يعني انا متاكد الجميع يعرف من هي شركة توتال. طبعا شركة توتال هي شركة عالمية اسست اصلا في العراق في عام 1920، في يعني مع اكتشاف النفط في كركوك. يعني اصلا تاسيسها حتى هم على موقعهم الالكتروني يذكرون هذا الشيء. طبعا هي ب 1970 هي اشتغلت بالبازرغان وبابوغريب، وهو اللي بدا الانتاج من عندهم. وطبعا توتال الان بالعراق عندها يعني 22.5 انترست بالحلفاية، واللي هو ينتج بحدود 20,000 برل بيرل داي لحد غايه 2020. فتوتال موجوده بالعراق، شركه كبيره بها اكثر من 100,000 موظف، وتعمل في حوالي 130 دولة حول العالم. طبعا هي نشرت اتفاقيتها على موقعها الالكتروني، وانا اخذت نسخة من عندها وخليت لكم اياها بالبرزنتيشن ايضا للاطلاع عليها. اذا رحنا على هاي الاتفاقية، انه هاي الاتفاقية يعني كتابتهم لازم احنا نلاحظها وبدقة. اول شيء هو يقول on the one hand الشركة راح انفست في عمليات تنصيب واستخراج الغاز المصاحب، يعني بحيث يقدر يجهزنا محطات طاقة بقدرة 1.5 جيجاوات. طبعا هذا فد نص عائم، يعني ما أنا عندي قدرة المحطة 1.5 جيجاوات، هذا إيش يعني؟ هذا فول لود، هل هو راح يلتزم بالفول لود؟ يعني مثلا أو مثلاً أنا في كل لحظة لو شغلت ثلاث محطات لازم من أجمعهم يطلع 1.5 جيجاوات، شوية تعبير صعب جداً أنه واحد يضمنه. كان المفروض يعني إيجاد آلية لتحديد الهدف أفضل من هذا العنوان، وعلى أساس أنه في مرحلة ثانية راح ترتفع إلى حد 3 جيجاوات. يعني بما معناه أنه إحنا لو عندنا محطة مثلاً عندنا بالرميلة الآن 1460 ميجا وات مثلاً، أكو محطة بقيتها 1460 ميجا وات، يعني المفروض أنه ذن المحطتين إذا ممكن يتجهزون من نتاجات الغاز المصاحب اللي راح تقوم توتال باستخراجه. طبعاً بالجانب الثاني هي راح تقوم بتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجا وات. فهاي العملية يعني اللي راح تقوم بها هي على أساس أنه تقوم بما يلي، حددتها هي بالتحديد كاتفاق أولي ثلاث عقود أو ثلاث مشاريع مع وزارة النفط، ومشروع مع وزارة الكهرباء، والمشاريع الأربعة بمسمياتها هي تطوير حقل الأرطاوي النفطي اللي هو ينتج حالياً 85,000 برميل حتى يصل إلى 210,000 برميل يومياً، وطبعاً المشروع الثاني إنشاء مجمع غازي بسعة 600 مليون قدم مكعب، وطبعا هذا راح يكون أيضا إنتاج غاز مسال معه بقدرة 3000 طن. المشروع الثالث هي ضمن تجهيز ماء البحر، لأنه إحنا نعرف نحتاج مياه كثيرة في عملية الاستخراج النفطي، فهم راح يسوون مشروع يجلبون ماء البحر وما يستغلون يعني المياه اللي إحنا نحتاجها بالزراعة نتيجة لشحة المياه، بحيث يوفر لنا حوالي 5 ملايين برميل يوميا. طبعا المشروع الرابع اللي هو إنتاج 1000 ميجا واط طاقة شمسية في البصرة. وهم طبعا الحكومة العراقية تذكر أنه الكلفة الإجمالية للمشاريع الأربعة 27 مليار دولار، في حين هم يتحدثون في موقعهم الإلكتروني على 10 مليار دولار. الملاحظات اللي موجودة يعني على هاي الاتفاقية، طبعا العراق بحاجة إلى هذه المشاريع، هذا الشيء متفق عليه. للأسف الشديد العراق متأخر جدا في هذه المشاريع. العراق الآن يعتبر ليس لديه أي خبرة في هذه المشاريع. العراق ليس لديه خبرة في الاستفادة من ماء البحر، العراق ليس لديه خبرة في استخراج الغاز المصاحب، العراق ليس لديه أي خبرة في عملية منظومات الطاقة الشمسية، ولم ينفذ منها ما يصل إلى مستوى ما نتحدث عنه في عقد طوطة. طبعا هذا أكبر مأخذ، أنه أنا ما لازم أبتدئ بهذا المستوى من العقود إذا أنا ما علي خبرة، ما عندي الخبرة. هاي رقم واحد. فأول وثانيا الاتفاقية هي لحد الآن اتفاقية أولى، ما عليها يعني ماكو أمور واضحة بيها، ويعني هذا واضح من خلال تضارب الأرقام اللي تذكر بصيغة رسمية بين الطرفين. أنا نفسي أشوف هل نحن في العراق لدينا القدرة على تنفيذ المشاريع الأربعة ذني؟ أقول طبعاً نعم، إحنا بلد صناعي متقدم، سابقين الدول اللي تمتلكها بسنوات من التقدم، عقود من الزمن، فبالتأكيد إحنا نقدر نتبنى تنفيذ هذه المشاريع. أما أن نكبر المشروع بحجم بحيث يبدو علينا صعب، فمو صحيح، هذا الإجراء مو صحيح. لذلك هذا ملاحظة يعني أتمنى دائماً أنه ينظر إليها. فثانياً إحالة هكذا مشروع بأسلوب الاستثمار هو رهن للثروات العراقية، وطبعاً لهذه الدول الاستعمارية اللي وصلتنا إلى مرحلة القبول، يمكن أو بحيث أنت تجد الفرحة على يعني وجوه الموقعين على مثل هاي الاتفاقيات العار اللي أنا أسميها، كونها يعني تضع البلد رهينة غير مبررة، يعني غير مبررة لسنوات قادمة. لأن العراق هو مو بريطانيا عندما وقع قبل أيام العشرة جيجا واط مثلا، العشرة مليار استثمار اللي مع أبوظبي. ليش؟ لأن بريطانيا تعرف أنه هي راح تكون مجهزة لسبعين بالمئة من هاي التكنولوجيا. بريطانيا تعرف كوادرها هي اللي راح تقبض الرواتب والفوائد والأرباح. للعلم أيضا بنوكها هي اللي راح تمول هاي القروض وتستفاد من الأرباح من خلال تمويل هاي القروض. يعني بالنهاية هو أي مستثمر لا يأتي بقيمة العقد، وإنما يأتي بالإكوتي مع مصاحبة الممول اللي هي البنوك العالمية. فبريطانيا ما راح تخسر عندما توقع مع أبوظبي، بس دولة مثل العراق يعني في نهاية 10 مليار عقد واحد في منطقة صغيرة ممكن يشغلونهم 300 بصراوي الواحد ب 500 دولار باليوم، وهاي هي فائدة العراق من العقود على مدى 40 سنة أو 50 سنة، وإذا وظفوا لهم مهندس بالقدرة. وهذا موضوع يجب أن يلاحظ وأن يهتم به وأن يؤخذ بعين الاعتبار. الشيء الآخر المهم، شنو البديل؟ يعني إذا أنا أرفض التعاقد، إحنا الدولة تعتقد أو يعني تقول ما عندنا أموال، فشنو هي الحلول؟ الحلول واللي كنت أتمنى أو أجدر بالحكومة العراقية أن نتعلم من الدول اللي إحنا كنا سابقيها، إنه وإحنا عندنا تجربة في العراق في هذا الموضوع، يعني ما نحتاج أحد يعلمنا إياها. يعني أنا لما أتكلم على عقد قيمته 10 مليار دولار، إحنا ما علينا من 27 مليار اللي يدعيها العراق، لأن الشركة كتبت على موقعها 10 مليار. هاي رقم واحد. رقم اثنين، هاي العشرة مليار توتال ما راح تجيبها من ميزانية فرنسا الخاوية وتصرفها بالعراق. توتال ما راح تجيبها خلال عام 2022 أو 2021. توتال راح تبدي مشروع تمده بحيث لا تكون عاجزة ماديا في أي لحظة عن التنفيذ. يعني قد آخر مبلغ في العشرة مليار تحتاجه بعد 10 سنوات حتى مثلا أو تسدده بعد 10 سنوات. يعني المشروع ممكن يبدي ينتج وهي أصلا ما كمل إنفاق العشرة مليار دولار. فبالتالي كان الأجدر بالحكومة العراقية تأسس شركة عراقية تعطيها اسم مثل ما سميت مصدر، مثل ما تسمى أي شركة في العالم، تعطيها اسم هاي الشركة حتى تستثمر في هاي المشروع قيمته 10 مليار، تقدر تجيب تمويل من العالم. هذا التمويل قيمته إن شاء الله 7 مليار، يعني تحتاج 3 مليار. الثلاثة مليار هي ما تحتاجها اليوم في حسابها وناخذها عجز بالميزانية، لا، وإنما راح تبدي الشركة عملها خلال سنة. هي أصلاً يجوز ما تحتاج إنفاق 100 مليون دولار، بعدها تبدي الدولة تعززها بالمبالغ كل ما تحتاج مع ما يأتي من أي تمويل، لأن هاي تصبح شركة قادرة على أن تأخذ قروض، خصوصاً هي ممكن تكون مدعومة من الحكومة العراقية وتكون شركة عراقية باسم شركة البصرة. عدها رأس مال إحنا معطيها 3 مليارات دولار من ميزانية السنة البالغة كذا، أو نعطيها 2 مليار حتى تبلش بالمشروع، وبالتالي تبدي بخطة متوازية من حيث تنفيذ المشروع، البدء بالاستفادة من عنده، يعني من خلال الحصول على عائدات، وبالتالي إحنا النبذة يصبح مشروع مملوك لشركة، مش شركة عراقية، شركة عراقية حكومية تجيب أرباح للبلد، ولو هاي الأرباح هي هم جاية من البلد من جهة ثانية، ولكن على الأقل ما بتطلع هاي الأرباح للشركات العالمية، ولا يتوظف بيها الموظفين العالميين بعشرات أضعاف الرواتب العراقية. ما هذه جريمة، وإحنا الإخوان اللي يعرفون والمطلعين واللي يسمعون كلامي إحنا نعرف إيش قد إحنا موظف الأجنبي يطلع الحماية مالته من يجي من المطار إلى موقع العمل اللي يندفع عليها كذا ألف دولار بس الحماية، غير راتبه، غير امتيازاته. فليش هاي الأمور؟ وبالتالي إحنا نجد إنه بلد صرف بحدود 1.5 تريليون دولار، لكن الشارع مالته لا يمتلك من عدها الآن 1 مليار. مليار واحد ما نمتلكه، بالعكس الشوارع يا إما هي شوارع التسعينات والثمانينات يا إما مهدمة ومنتهية وما بيها أي بناء، ما بيها أي بناء. البيت العراقي الجميل اللي كان مساحته 600 متر الآن أصبح عبارة عن غابة، ما تعرف منين تطب ومنين تطلع من كثر عدد البيوت اللي تقسمت لها المساحات. فهذا يعني دمار، هذا دمار لا بعده دمار يمر به العراق. لو يمكن لو مضروبين قنبلة ذرية العالم يرحمنا أحسن مما إحنا قاعد نسوي بنفسنا الآن. فبالتالي أنا أتمنى إعادة النظر بهاي الاتفاقية. بالحقيقة أتمنى موقف لتجميدها وإلغائها وإحالتها ل يعني هيئة عراقية، لجنة عراقية محترمة تعد دراسة، لأن يكون هذا المشروع اللي قيمته 10 مليارات من مملوك للحكومة العراقية. أنت تخيل الآن لو أنا أي شركة الآن تستثمر في مجال الطاقة المتجددة، ورايكال موجود، أنا بس ما تتسع الظروف، بس بإمكانكم الاطلاع على بعض الدراسات اللي أجريت عليه موجود. يعني أنا أقدر أخلي رأس المال هالقد عندي، مثلا أنا راح أستثمر 3 مليارات دولار على مشروع قيمته 10 مليار دولار، راح أخذ قرض بربح كذا على مدة 20 سنة، وأشوف أقل شركة الآن حتى تقبل باستثمار خلال مدة العقد لا تقبل ببروفيتابلتي إندكس أقل من 2.5 إلى 3، أخذا بنظر الاعتبار الانيوال انفليشن، يعني هو المليون اللي خسره اليوم يريده سنت الاخ زايد بنسبة الانفليشن، هاي رقم واحد. رقم اثنين يريد عليه أرباح يسدد، يريد عليه أرباح تسدد القروض اللي ماخذها، تسدد الكاباسيتي تشارج اللي دفعها، تسدد الكلف التشغيل والصيانة. وبنهاية العقد لو كان استثمر 3 مليار نقدا يريد محلها قد تصل إلى 7.5-8 مليار. وفي أي حسابات استثمارية أنا الآن لو أجد أن البروبيتابلتي إندكس للاستثمار أقل من 2.5 أنا أقول هذا استثمار فاشل تركه، علما أنه أنا أكدت أخذ أخلي حسابات الإنفليشن السنوي اللي يتعرض له النقد مع مرور الزمن وهذا معروف جدا. فبالتالي خلنا نتخيل حجم المأساة اللي إحنا مثلا إحنا صح هم جابوا 10 مليارات بس ترى أخذوا مكانها 30 مليار. الآن تذرع الحكومة بأنه ماكو إمكانيات، لا أكو إمكانيات، إحنا ما حد متكلم من نتكلم 10 مليار. أنا أقول إنه توتال لا تضع 30% أصلا. إحنا في تفاوض مع شركة باور تشاينا، وهاي الكتاب رسمي موجود عندنا حتى قدم إلى حتى رئاسة الوزراء وهيئة المستشارين، إنه باور تشاينا مستعدة تمول 95% من 3000 ميجا وات بإنترست ريت لا يتجاوز 1.5%. زين، والخمسة بالمية اللي تضع إكويتي من قبل المستثمر أصلاً هي تغطيها إلى، يعني بالنهاية هي تغطيها إلى. فإحنا يعني الآن صرنا عندنا الخبرة وعندنا الدراية وعندنا الاحتكاك العالمي اللي يمكننا من إدارة اقتصادنا بشكل مميز، بشكل لا نبين إحنا لقمة سائغة للتوتال اللي تعرضت إلى هزيمة أثناء عملها في إيران بعد ما بلشت مشاريعها وانسحاب ترام من الاتفاق النووي والمشاكل الاقتصادية بإيران، رادت تأخذ أي شغل ثاني، إحنا نصير لقمة سائغة نعوض توتال مثلاً. يعني إحنا مو ضد توتال، توتال ممكن تجي معي مقاول ثانوي لتنفيذ لتجهيز لا أي شيء، ولكن لا تصبح مالكة للشير بنسبة 100%. إحنا طبعاً بعدها وبسماع الجميع إنه شركة تريد تدفع بالإكويتي، إحنا نعرف هاي الأمور شو معناها، معناتها حتى الإكويتي اللي توتال عازة على أن توفرها راح نوفرها من الميزانية حتى نعطيها للتوتال تنفذ المشروع، تجيب 80% قروض وتأخذ 20% مالتنا تنفذ المشروع وتصبح هي مالكة، أو تعطينا 20%. لا، هذا يدل على إنه الكاستمر مالتك مستوى متدني في فهم الاقتصاد وإدارة الاقتصاد بصراحة. يعني هو الواحد يتمنى، أنا يعني أعتبر نفسي الآن في جانب الأعمال، أنا أتمنى ألقي هيك كلاينت بهالمستوى، يعني لأنه هيك يعطيني فوائد بدون أي خسائر، يعني فوائد مضمونة بدون كلف. فبالتالي إحنا محتاجين إلى وقفة جدية. هذا العقد ليش إحنا محتاجين؟ كم راح تصرف بالسنة توتال على هذا المشروع خلال السنين اللي جاية؟ هي راح تصرف لها خلينا نقول 3 مليار. إذا نفذتها بست سنوات إحنا محظوظين كمجموعة، معناته هي ما تصرف بالسنة 500 مليون. يعني ميزانية الدولة ما بتقدر تقول أنا راح أوفر من الضيافات بالوزارات 500 مليون وأخليها رأس مال للشركة الجديدة اللي راح تمتلك المشروع، وكل من دعم هذا المشروع واستقطع من عنده احنا راح نعوضه لاحقا. بس ان شاء الله ما تكون مثل تبرعاتنا تثير قبة الامامين والملوية سامرة والنظام السابق اكلها علينا. فبالتالي احنا محتاجين الى وقفة جدية. واني يعني اعرف انه كثير منكم زملائنا وعلى مستوى من الخبرة والعلم والدراية، هذا اتفاقية عار، هاي اتفاقية استعمارية نرهن بيها احنا اقتصادنا ل20 سنة قادمة او 50 سنة قادمة. هذا حرام، هذا لا يجوز، ماكو دول في العالم تمارس هذا الشيء. الدول اللي تستقطب الاستثمارات عندها 100 مبرر تستقطب، ولكن احنا ما عندنا سبب واحد نستقطب به استثمار نرهن به اعز ثروة في العالم اللي هي الثروات النفطية. الجانب الثاني، أنا متأكد العراقيين قادرين على تصميم هذا المشروع وتنفيذه، وقادرين على لربما من خلاله وبالسنوات اللي نشتغل بيها نطلع أيضا ببراءات اختراع وحقوق ملكية تأثر على الصناعات العالمية، ممكن هاي وحدها تجلب لنا مبالغ هائلة نعزز بها اقتصادنا الوطني على مدى السنوات القادمة أيضا. لذلك أنا يعني أرى أنه توصيتي لجميع من يسمعني، إذا رئيس الوزراء هو رجل على قد علمه وعلى قد فهمه، إلى من أشار إلى لربما أخطأ، يصلح هذا الخطأ بأن يجب أن يلغى، بأن الحلول متاحة بالإمكانات المحلية والتعاون مع دول العالم. هذا يعني لا عيب ولا خجل ولا يعني ضار أيضا، ولكن أن أملك المشروع هذه هي أعتقدها الجريمة الكبرى، اللي معناتها أنه إحنا هم نحتاج لنا كم سنة نرجع الناظر من جديد ونودي تضحيات من جديد ونتخلص من الشركات الاستعمارية والأنظمة الرجعية، وكل 20 سنة 30 سنة إحنا نعيد بنفس الدوامة، وبالنهاية إحنا خسرانين من الطرفين يعني. فهاي دعوة حقيقية إنه لهذا الموضوع. هذا فيما يخص اتفاق توتال. أنا ما دخلت بتفاصيل فنية كثيرة حتى ما أزعجكم، أنا شرحت المشروع بأربع مشاريع أنا عبرت عنه بوضوح. طبعا مشاكل فنية من الضحك على الذقون على أي عالم بالكهرباء يعتقد عنده علم وين تنصب طاقة شمسية بالبصرة 1 جيجاوات. هي البصرة استهلاكها كلها 3. هاي الطاقة الشمسية يسموها ستاتيك باور، أيضا هاي معلومة للأخوة المختصين اللي يسمعوننا ولهم علاقة. يعني شنو ستاتيك باور؟ يعني إحنا من عندنا محطة غازية زيد اللود وننقص اللود اعتمادا على كمية الغاز. بالطاقة الشمسية شلون تمنع شمس رب العالمين مثلا تخلي لك خيمة فوقها حتى تقلل الإنتاج إذا ما عندك استهلاك إله وما عندك استيعاب بالشبكة، لو تروح تقطع الأجزاء المحطة مثلا. فبالتالي أكو ضحك على الذقون حتى علميا. يعني أنا ما بدري الناس هل عندهم، أنا أتمنى أسمع من وزارة الكهرباء تقيم محاضرات دورات مؤتمرات تشرح بيها، هل إنه الناس اللي اقترحوا هذا من هم، من اللي اقترح يسوي 1000 ميجاوات غير إنه جايتنا 2000 ميجاوات من توتال؟ هاي ستاتيك انرجي، يعني انت شو تسوي لها اذا ما عندك كونسومشن بالشبكه؟ طفي كل المحطات الغازيه والبخاريه وتمنحها من التوليد لانه الطاقات الشمسيه كافيه خلال ساعه معينه وترجع الشغل ورا ساعه مثلا. يعني اكو امور علميه ما اريد هسه ازعجكم بيها، بس بصراحه نمت عن جهل عن عدم فهم. يعني هذا لو كان طالب، هذا من الطلبه الذي سوف لين يتجاوز علامتهم بهذا الامتحان 15%، لأنه هذا مستوى الإجابات اللي تكون حتى علمية. فبالتالي ما أريد أدخل بتفاصيل أكثر حتى لا أطيل. الجزء الثاني من المحاضرة عن اللي حسب ما طلب أن أتحدث عنه هو عقد شركة مصدر الإماراتية. شركة مصدر شركة عمرها 10 سنين تقريبا، طبعا هي شركة فعلا نجحت، شركة كبيرة جدا، طبعا عندها مشاريع الآن ب30 دولة في العالم، طبعا القيمة المالية لها الآن حوالي 20 مليار دولار، طبعا هي عندها جنريشن كاباسيتي وصلت إلى 13 جيجاوات، يعني 13,000 ميجاوات. طبعا هي الآن مصدر مدينة جميلة بيها مكاتب، أي واحد من الإخوان الآن متأكد يجوز كثير عندهم مكاتب في مصدر إذا عندهم في أبوظبي تأجرها، وهاي المدينة طبيعة خدماتها كلها خدمات خضراء. طبعا هي استقطبت مهندسين من كل العالم على أعلى مستوى من الكفاءة والقدرة حقيقة، يعني كإمكانات يعني، بس للأسف يعني أنا أعرف أنه ما بيها هواي عراقيين، أو يمكن مرة سمعت أكو عراقي بيها في أثناء إحدى الزيارات. فبالتالي أنا أشوف أنه هي بالعكس شركة عالمية محترمة نفتخر بها كشركة عربية، لها استثمارات الآن في بريطانيا في التايدل إنرجي في الويند إنرجي، زين عندها استثمارات في الأردن مثلا، الآن كان عندها توقيع على 50 ميجاوات، أيضا أعتقد هي الآن أخذت أقوى باور السعودية. فبالتالي هي شركة كبيرة ذات نمو، فإذا هي من حيث كونها شركة، شركة محترمة مملوكة لحكومة أبوظبي. يعني هاي الشركة هي تابعة إيش؟ لشركة أبوظبي التابعة للحكومة حكومة أبو ظبي، وبالتالي حكومة أبو ظبي تأخذ جزء من المال العام تمول بأعمال هاي الشركة في هاي الاستثمارات، حتى لو في يوم ما تريد تبيع نفط تجيها أرباح من هاي الاستثمارات تدفع بها رواتب موظفيها، تبني البلد، وبدل ما تبيع نفط من خلال هاي الأرباح ممكن إيش تشغل البلد بالكامل. في حين تخيلنا أن إحنا العراق بقيادة زعماء اللي يريدون يوصلوننا للجنة، ما أدري ليش يعني إذا هاي كفاءتهم، صرفوا لهم تريليون ونص دولار خلال 15 سنة مضت، العراق لا يمتلك منها دينار واحد شهريا أرباح حتى بداخل البلد، لسه مو من خارج البلد. يعني هاي المصيبة الكبرى، يعني الحكومة العراقية الميزانية مالها تجي من مبيعات النفط ومن الضرائب اللي تجي من المواطنين، والرسوم تأخذها من المواطنين، بس أي دخل آخر ما عندها. مثلا ما عندنا شركة، ما راحت الحكومة العراقية بنت لها 100 ميجاوات عن طريق شركة في الأردن، الشركة ده تربح يجيها بالسنة 10 مليون دولار 5 مليون، ترجع للحكومة العراقية تنفقها العراقية في تطوير التعليم، في تطوير الصحة، تساعد الفقراء، تساعد المحتاجين طبعا، وبنفس الوقت تكون ساعدت الأردن في بناء محطة يسد منها حاجاته ويطور بها نفسه. نفس الشيء ممكن الآن في سوريا مفتوح الاستثمار، لأن تذهب الحكومة العراقية بثلاث مليارات استثمار، هاي الثلاث مليارات تشتغل بسوريا تجيب أرباح. ليش بسوريا؟ في قبرص، في كل دول العالم فاتحة استثمار، ونقدر نقراها الآن على المواقع الإلكترونية. فشركة مصدر شركة حكومية، يعني إحنا قادرين بالعراق نسوي شركة اسمها مصدر عراق، إلا مصدر نسميها أي اسم ثاني من هاي المسميات، المنتظر، الذاهب، العائد، وإلى آخر العابد. وهاي الشركة عراقية تمولها الحكومة العراقية، تمول التأسيس وتمول الإكويتي للمشاريع، وإذا مولت إكويتي لثلاث مشاريع تصبح الشركة قادرة على تمويل أي مشاريع استثمارية لاحقة، بالإضافة إلى أن تجري ديفيدند سنوية، هاي الديفيدند ممكن تكون عائدات للدولة العراقية. وهكذا إحنا نعمل كأشخاص. يعني أنا أروح أخذ مشروع، أخذت المشروع الأول إذا قبله ويعطونا عليه اللون 70%، 30% إكويتي. لما أخذنا المشروع الثاني نفس البنك أعطانا 75% القرض مقابل 25% إكويتي. بالثالث الآن يعطينا 20%، لسه خفض الانترست ريت كوننا إحنا زبون دائم صرنا. يعني فبالتالي التعامل مع البنوك، والبنوك كيف تقرض، أي بنك عنده رأس مالي كيف يسوي قروض على مود يجني من خلال هاي القروض أرباح، وإلا هو كيف يعمل البنك لو ما يقرض ويأخذ أرباح مثلا. فهم الحكومة العراقية راحت وقعت 2 جيجاوات. طيب وزارة الكهرباء يومية إعلان، حتى حرام عليهم، أنا ما أدري إحنا دولة إسلامية مصدر تشريعنا القرآن، انت من تجي الشركات تشتري التندر وتلغي، انت تلغي التندر وما ينفذ، طب رجع فلوس العالم، هاي حلال عليك، انت اخذتها حولتها الى ضيافه ورحت صلحت بيها او اشتريت بيها سياره تروح بيها وتجي، يعني انت ليش تسوي هالشكل؟ يعني انت اصلا لغيتها. سوى اعلان وزاره الكهرباء وتقدم الناس وتسوي بيرفورمانس بوند وتكتب ملفات وجداول، وقدمنا 50 ميجا واط وما كلغت، وقدم بحكومة الوزير الأسبق يعني قاسم الفهداوي، وقدمت الناس ولغت، وقدمت الناس وصارت ولغت، ويخلي تسعيرة مثلا 3.5 سنت بكل الحسابات الهندسية اللي يعني أنا من نعملها حسابات هندسية مو تجارية للبيع والربح، لا يمكن بثلاثة ونص سنت توفي المحطة مردودة. ريكال موجود وأي واحد ممكن يستخدمه لإجراء الحسابات بنفسه، وأنا مسوي دراسة للخمسين ميجاوات كنموذج بس للبرهان. لا يمكن أستثمر مبلغ مثل قدره 50 مليون وأبيع طاقة بثلاثة ونص سنت بالعراق، بالحد الأعلى ما تحصل 2 جيجاوات أور بالسنة. إذا أنا أبيعها بثلاثة ونص سنت معناه جيب لي 70,000. إذا استثماري بالسنة، إذا استثماري، إذا أنا يعني شلون راح أرجع فلوسي إذا أنا تجيني الميجا واط الواحد اللي كلفني 1,070,000، معناته أنا أحتاج 15 سنة يلا أرجع المليون اللي صرفته. هاي غير إنه هي 70,000 يروح منها تشغيل صيانة، يروح منها أرباح بنوك، يروح منها إنشورنس، يروح منها أدمينستريشن، هيكونها انفليشن، هيكونها تروح وهو يصر على 3.5. طبعا هذا الاصرار ينم عن جهل مطقع في فهم العمليه الاستثماريه، ينم على انه تحكي وياه هو مو بوادي العلم والتكنولوجيا الحديثه والفهم ايضا. كيف يعني انت تصير منطقي؟ يعني سلعه انت تعرف لو اشتغلوا بها الاثنين ذول باليوم ينتجون قطعه واحده، يصير يوميتهم 50 دينار وتبيعها ب 25 دينار هي، طب انت تدفع 50 اجرهم اجرتهم وتبيعها ب 25 تطلع خسران. يعني يصير لكن ايش هو؟ اولا لا يوجد من يفهم عمق العمل العلمي داخل المنظومه الشمسيه في الوزاره، ولذلك نتيجه لعدم الاهليه في ما نجحت العمليه كل مره يعلنون عن 750 550 1000 ميجا، طلعنا باتفاق 2000. هل ال 2000 راح تنفذ دفعه واحده؟ لا. الان 2000 يعني تكلف بحدود مليار ونص دولار، اقل من مليار ونص دولار تنفذ ال 2000 ميجا وات. صحيح. طب الحكومه العراقيه على مدى هاي اذا راح تدخل بها 2 جيجا وات، اذا نفذت بعشر سنين زين، موجوده مصدر في الاردن تعاقدت ظلت 6 سنوات يلا كملت ال 50 ميجا وات. طبعا هذا ذكاء دولي ايضا، هو خلى العصب العجل. يعني هسه الان العراق ما يريد يفكر بالطاقه الشمسيه على اساس ينتظر مصدر تنفذ. طب مصدر اذا ما نفذت بسنتين منو المستفيد؟ نرجع شمس رب العالمين تشرق علينا من جديد مضاعف مثلا؟ يعني لو راحت هاي الطاقه انحرقت. هذا واحد. ثانيا بنتكلم على مليار ونص، لو انت الان تريد تصير شريك كحكومه عراقيه اعطيني 10% من عندها وانت تمتلك المشروع ونجيب لك شركه تنفذ لك. ليش تروح تعطي استثمار 100% لشركه انت ما لك لا سياده عليها ولا دخل ولا قضيه؟ لا، ولسه اخر اعلان ترتيبات ضمان الحقوق، انا متاكد راح يوقعون العراق على اموال يدفعها حتى لو ما نفذوا. تقول لي ايش؟ ما هاي صارت واحنا نعرفها ومرينا بيها، وهم نفس وزاره الكهرباء وزير الماليه سابق حضر مناقشه وسمع الكلام اللي صاير. فاحنا الان امام عقده اخرى، 1.5 جيجاوات، 1.5 مليار على مدى 5 سنين، يعني بالسنه 300 مليون نحتاج. هسه دوله العراق ما بتقدر تخصص 300 مليون وتاسس شركه اسمها المتعبد الاول، الأول العابد الأخير. تأسس الحكومة العراقية شركة تعطيها اسم وتخصص لها 300 مليون، 300 مليون تبدي مشروع ينتج طاقة تصير لها عائدات، جزء من العائدات تسدد الدفعة اللي اعطتها الحكومة، جزء من عدها تستخدمها إيش في بناء المحطة اللاحقة. تمر ال5 سنين الحكومة العراقية هي المالك للمشروع بدل ما تمتلك شركة مصدر لمدة 20 سنة بضمانات سيادية. شنو الضمانات السيادية؟ ضمانات السيادية لازم يجي بنك يضمنك إنه أنت تدفع الفلوس. العالم ما بيعتمد بنك طاني ضمان، لازم يجيب شركة تأمين لو أنت لأي سبب عجزت تدفع لي، فبالتالي راح تدفع تأمين علي. هذا التأمين كلفة إضافية على المشروع. تلو يعني ليش هي عداوة ويا الشعب أمواله تتبذر بين أرباح للبنود العالمية؟ يعني مثلا ليش عداوة؟ ثانيا احنا بلد عشنا من احنا عشنا سنة 79 نمتلك 3 مفاعلات ذرية، سمعنا أحد يطلبنا عليها فلس؟ سمعنا نفسنا طينا ربح ال1 دينار عليها؟ 3 مفاعلات ذرية، 2 منهم من أرقى المفاعلات البحوث في العالم. شو ليش اليوم احنا نحتاج محطة شمسية؟ روح بدل ما تنفذ 2 ميجا، وين 2 ميجاوات تربطهم؟ يعني الجنوب لو ما قدرت تسوي التوزيع المنتظم، وهذا احنا اتفقنا على انه ستاتيك انرجي، شلون راح تحل المشاكل مالته؟ نبنا سوي لنا كارثة بشبكة النقل والتوزيع ونقع بمشكلة اكبر من اللي سبقتها. يا اخي حل المسألة بسيط جدا، دولة يجب ان يكون بها من هو قادر على ان يخطط صح، مو يخطط لأجل أن ينتفع هو أو أن يخطط بجهل، يخطط صح حتى يبقى هذا التخطيط للأجيال. مثل ما العالم اللي منا أينشتاين يفتخر أنه أينشتاين منا، العالم يفتخر أنه من عندنا من خطط وسوى هذا التخطيط النموذجي لعملية الاستثمار وتطوير البلد. بدل ما العالم كله يتغزل بمحمد بن زايد، خلي العالم يتغزل بينا وبعلمائنا ومهندسينا وبكوادرنا. خلي شركاتنا العراقية هي اللي تصير الأولى في العالم. بالله والله عار، والله عار. مصدر عمرها 10 سنين، بدينا نحكي بالطاقة الشمسية بالعراق بال 78، احنا عندنا مبنى الطاقة الشمسية اسمه. شنو هاي؟ يعني 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 ما انت ما تفهم، شخص ما يفهم يترك الموضوع اللي يفهمون. تقول لي على المستوى الشخصي نحن نتضرر اذا اشتغلنا ضمن هيكلية الحكومة العراقية، وعلى شنو؟ بدليل الآن نص كوادرنا اللي بالبرنامج الوطني تخرجوا بالثمانينات وبالتسعينات الآن كلهم يعملون شركات عالمية ومستثمرين هم ومطورين هم. إلا من رحم ربي بقى منهم ثلة قليلة مع الأسف ما استفادت وما قدرت تبني نفسها بالعالم. ولكن يعني هذا الموضوع يجب أن يوقف ويلغى وأن يمسح الجبين من العرق على هكذا قرار وهكذا توقيع. احنا وقعنا على مود نجيب 1.5 مليار دولار، هو ليش راح يعطينا 1.5 مليار دولار يحولها بحسابنا؟ فأنا يعني دعوة حقيقية للي يفهم، اللي يفهم ويشوف في كلامي غلط خلي يفهمني شنو الغلط بالموضوع، واللي مأيد كلامي يجب أن يوصل هذا الكلام ويكون حياة بالموضوع. العلم إذا ما بي حياة ما بيسمى علم، العلم هو اللي يصنع الحياة، لأن الإنسان بالعلم يستحي أن يتكلم كلمة لا تليق أو يأخذ قرار لا يليق. كلام الآن يهين شخص، يهين بلد، يهين كادر كامل. يعني أنا قاعد هنا في لندن مصدر تدور على وسائل لتنفيذ المشروع، وممكن يكون جزء من المنفذين في داخل العراق للمشروع، بس إحنا ذاك الوقت إحنا نكون جزء من مصدر، إحنا تحت مظلة مصدر. ليش؟ ليش؟ منو صاحب الفائدة بالموضوع؟ فأنا الكلام واضح جدا، أعتقد كل اللي يحتاج طبعا اللي أخذ القرار حتما جاهل، حتما جاهل لا يفقه شيء. أنا ما أريد أخلي أي اتهام ثاني عليه أو أي علامة تعجب مثل ما كتبت الدكتورة أسئلة، لا أنا ما أريد أخلي علامات تعجب ولا علامات استفهام. أنا أقول جهل، والجهل معيب. يعني من يجهل بشيء يعلم بشيء آخر، وبالتالي كل إحنا جهلاء إذا قارنا المعرفة المطلقة، ولكن كل واحد منا باختصاصه وبعلمه وفهمه وبما يطلع عليه. يعني حتى بعلمك إذا ما تطلع تكون إنسان غير فاهم. فأتمنى أن تكون وصل تحليلي لكم لهذين العقدين، عقدين لا يستحقان الاستثمار، العراق قادر على تنفيذهم وتملكهم المطلق بسياسة هادئة وبسياسة ناعمة، بسياسة مبنية على الثقة بالنفس لا أكثر ولا أقل. فأتمنى أن تكون وصلت الفكرة فيما يخص ذني العقدين. أي مناقشة فنية تخص الموضوع أنا مستعد، فنية تفصيلية لحد شكل البروسس، سواء كان في محطات الطاقة الشمسية، سواء كان حتى في محطات تحلية المياه. ويعني أنا والحمد لله ناشر أبحاث في بعض من هذه العناوين على الأقل. فبالتالي احنا حتى فنيا، وانا مو هذا تخصص الدقيق، ولكن انا اعلم من وجود الكثير بالعراق ان ينفذون هذا المشروع. الحل الثاني ان يكون قطاع خاص عراقي، هذا انا هسه هم ما احبه. ضمن موجات الفساد احنا ما بنحتاج، احنا الان الكل معترف احنا تحت حكومات متعاقبه الكوربشن بيها من أسوأ دول العالم، لكن تأسيس الشركات الحكومية، تكليف المختصين بعيداً عن أي معايير غير علمية وهندسية، مثل ما كنا نعمل بالثمانينات، مثل ما كنا نعمل بالسبعينات، التكليف للمشروع العلمي على أساس الكفاءة، ماكو معيار ثاني، ماكو معيار ثاني مطلقاً. كل من يدعي غير ذلك هو كاذب وأفاق ومفتري. لكن ولذلك نجحنا وخلقنا واحد من أقوى دول العالم في لحظته، تكالبت عليه 30 دولة حتى تدمر بس منشآته. الآن العراق أنت حتى الدمرة صاروا ما يكلفون نفسهم بصاروخ، 500 دولار يطلعون 200 متظاهر يفلشون نص المدينة الآن. فأنا يعني أتمنى، ما ننحرف حتى عن حوارنا، بس أتمنى أنه تكون وصلت الفكرة. وشكرا للجميع وشكرا لكم.